بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الباب الثاني في كتاب الزكاة، باب في زكاة الذهب والفضة، وفيه مسائل، وهذا هو الدرس الرقم 40 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. مسألة الأولى: حكم الزكاة فيهما، أي في الذهب والفضة، وأدلة ذلك. قالوا: تجب الزكاة في الذهب والفضة لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وحمي عليها في نار جهنم، ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد. رواه الإمام مسلم. والإجماع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، لأن 200 درهم عشرها 20، وربع العشر فيها 5 دراهم، ربع العشرين 5 دراهم، فزكاة الذهب والفضة ربع العشر، فهذه هي الحسبة في هذا. وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 200 درهم تجب فيه الزكاة، فعشرون مثقالا فيها نصف مثقال زكاة الذهب. المسألة الثانية: مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، وما زاد فبحسابه، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة: وفي الرقة كل 200 درهم ربع العشر. والمقصود بالرقة هي الفضة. ولحديث: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال. رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح كما قال النووي. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجه والدارقطني وهو صحيح، كما صح ذلك الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغليل. المسألة الثالثة: شروطها، أي شروط الزكاة في الذهب والفضة. يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية: أولا، بلوغ النصاب، وهو مقدار من المال إذا وصل إليه المزكي أخرج الزكاة، وإذا لم يكمل هذا النصاب أو هذا المال فإنه لا تجب فيه الزكاة. بلوغ النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب، لحديث علي رضي الله عنه: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، إذا كان 20 دينارا وحال عليه الحول فيها نصف مثقال، ويساوي بالجرامات 85 جراما. ونصاب الفضة 100 درهم من الفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، فخمس أواق تساوي 200 درهم. قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، أي فإن لم تكن، يعني لم تكتمل النصاب، فإن لم تكن إلا 90 و100، أي 190 درهم، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. فإذا لم يكتمل النصاب أيها الإخوة لا يجب إخراج الزكاة من هذا المال لأنه لم يكتمل النصاب. وإذا أراد الشخص أن يدفعها تطوعا واستحبابا فهذا له. وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواق ونصاب الذهب 20 مثقالا. ثانيا بقية الشروط العامة التي سبقت في من تجب عليه الزكاة، وهي الإسلام والحرية والملك التام وحولان الحول، وسبق الكلام عليها. المسألة الرابعة في ضم أحدهما الذهب والفضة إلى الآخر. لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح، لأنهما جنسان مختلفان، فالذهب جنس والفضة جنس آخر، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر، يعني مثل بهيمة الأنعام لا يضم بعضها إلى بعض كالإبل والبقر، لأن هذا الإبل جنس والبقر جنس آخر. كذلك لا يضم الشعير إلى القمح بالحبوب حتى يكتمل النصاب، فمثل ذلك لا يضم الذهب إلى الفضة حتى يكتمل النصاب. ومع أن المقصود منها واحد وهو التنمية في الإبل والبقر والقوت في الشعير والقمح، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ويلزم من القول بضم أحدهم إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. يعني كأننا نلزم الناس بشيء لم يلزمه الله تعالى به لأنه لم يكتمل النصاب في معدن معين ذهبا أو فضة. ومثله يعني البقر والإبل، لا يجوز أن نكمل نصاب البقر بالإبل أو الإبل بالبقر، لأننا إذا قلنا ذلك ألزمنا الناس بما لم يلزمه الله تعالى به لأنه لم يكتمل النصاب في ذلك المال. قالوا يلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده 10 دنانير ومئة أي 110 درهم من الفضة فلا زكاة عليه، لأن النصاب هو 200 درهم، لأن الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة أي تزكى وحدها. المسألة الخامسة التي لم يسعفني الوقت للبحث فيها في زكاة الحلي. قالوا لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي، زكاة الحلي المعد للإدخار والكراء، يعني الكنز يعني الذهب المكنوز أو الفضة المكنوزة، هذا متفق عليها. وكذلك الذهب إذا أعد للإيجار ويزكى زكاة الإيجار عرض التجارة. والخلاف هو في الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة في يديها، هل يزكى أو لا يزكى، على قولين، منهم من قال بوجوب الزكاة ومنهم من لم يقل بذلك. لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والكراء، وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتما من ذهب أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه صورة حيوان أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية فالصحيح من قول أهل العلم وجوب الزكاة فيه، وهذا رجح أحد القولين بوجوب الزكاة، واستدلوا على هذا بأدلة، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، أن الذهب المستعمل يجب فيه الزكاة، وما عليه بن باز الشيخ بن باز رحمه الله. أولا لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره، يعني يشمل الملبوس وغير الملبوس. ثانيا ما رواه أهل السنن، وهذا أصرح دليل في هذا الموضوع، وأن الزكاة وأن الذهب المعد للاستعمال فيه الزكاة، أو الذهب الملبوس فيه الزكاة. ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي إن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان، يعني سوارين، مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: أتؤدين زكاة هذا، أي عن ابنتك؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره. ثالثا ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المسألة الثالثة في زكاة عروض التجارة، العروض جمع عرض، وعرض جمع عرض وعرض، وهو ما عده المسلم للتجارة من أي صنف كان، سواء ذهب أو فضة أو سيارات أو غيرها، وهو عم أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعني لا يكون مستقر عند صاحبه، بل يعرض، يكون معروضا ثم يزول، أي بالبيع. فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين. والزكاة فيه، أي في عروض التجارة، واجبة لعموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ في أموالهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا شك أن عروض التجارة مال. وشروط الزكاة في عروض التجارة: أولا أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. ثانيا أن يملكها بنية التجارة، سواء ذهب أو فضة أو غيرها، يملكها بنية أن يتاجر فيها. ثالثا أن تبلغ قيمتها نصابا، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة. فإذا حال عليها الحول يعرض التجارة قومت بأحد النقدين، أي بالذهب، أي قيمتها بالذهب أو بالفضة، وإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر، والاعتبار في التقييم لما اشتريت به العروض، لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، وإنما العبرة بقيمتها وتمام الحول. يعني مثال ذلك: لو اشترى الشخص مجموعة من الدبابات مثلا النارية بقيمة مثلا 50,000 ريال، وتاجر فيها مدة سنة فصارت قيمتها ارتفعت قيمتها فتزكى القيمة المرتفعة، يزكي بالقيمة المرتفعة يعني بقيمة يعني المال الذي يباع به تلك الدبابات أو تلك البضاعة، فإذا ارتفعت القيمة تزكى القيمة الأخيرة بالقيمة الأخيرة لا تزكى بالقيمة الأولى، ولأن هذا فيه يعني حظا للفقراء فيستفيد الفقراء من المال أفضل من أن يكون تخرج الزكاة بما اشتريت به من يعني من المال الأول الذي اشتريت به تلك البضاعة. فالعبرة بارتفاع القيم، فإذا ارتفعت قيمة تلك السلع فإنها تباع بارتفاع يعني تزكى بعد ذلك الارتفاع، وإذا نزلت القيمة فإنها تزكى بما عليه أم عليها قيمتها في ذلك الوقت بعد مرور عام. هذا ما أحببنا بيان أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، الباب الثاني في كتاب الزكاة باب في زكاة الذهب والفضة وفيه مسائل، وهذا هو الدرس الرقم 40 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. مسألة الأولى حكم الزكاة فيهما أي في الذهب والفضة، وأدلة ذلك قالوا تجب الزكاة في الذهب والفضة لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولا يتوعد بهذه العقوبة ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار وحمي عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد، رواه الإمام مسلم. والإجماع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، لأن 200 درهم عشرها 20 وربع العشر فيها 5 دراهم، ربع العشرين 5 دراهم، فزكاة الذهب والفضة ربع العشر، فهذه هي الحسبة في هذا. وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 200 درهم تجب فيه الزكاة، ف20 مثقالا فيها نصف مثقال زكاة الذهب. المسألة الثانية مقدارها مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر أي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم وما زاد فبحسابه لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة وفي الرقة كل 200 درهم ربع العشر، والمقصود بالرقة هي الفضة. ولحديث وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال، رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح كما قال النووي. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه والدارقطني وهو صحيح، كما صح ذلك الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغليل. المسألة الثالثة شروطها، أي شروط الزكاة في الذهب والفضة. يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية: أولا بلوغ النصاب، وهو مقدار من المال إذا وصل إليه المزكي أخرج الزكاة، وإذا لم يكمل هذا النصاب أو هذا المال فإنه لا تجب فيه الزكاة. بلوغ النصاب هو 20 مثقالا من الذهب لحديث علي رضي الله عنه: وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. إذا كان 20 دينارا وحال عليه الحول فيها نصف مثقال ويساوي بالجرامات 85 جراما. ونصاب الفضة 100 درهم من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، فخمس أواق تساوي 200 درهم. قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، أي فإن لم تكن يعني لم تكتمل النصاب، فإن لم تكن إلا 90 و100 أي 190 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. فإذا لم يكتمل النصاب أيها الإخوة لا يجب إخراج الزكاة من هذا المال لأنه لم يكتمل النصاب. وإذا أراد الشخص أن يدفعها تطوعا واستحبابا فهذا له. وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواق ونصاب الذهب 20 مثقالا. ثانيا بقية الشروط العامة التي سبقت في من تجب عليه الزكاة، وهي الإسلام والحرية والملك التام وحولان الحول، وسبق الكلام عليها. المسألة الرابعة في ضم أحدهما الذهب والفضة إلى الآخر. لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح، لأنهما جنسان مختلفان، فالذهب جنس والفضة جنس آخر، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر، يعني مثل بهيمة الأنعام لا يضم بعضها إلى بعض كالإبل والبقر، لأن هذا الإبل جنس والبقر جنس آخر. كذلك لا يضم الشعير إلى القمح بالحبوب حتى يكتمل النصاب، فمثل ذلك لا يضم الذهب إلى الفضة حتى يكتمل النصاب. ومع أن المقصود منها واحد وهو التنمية في الإبل والبقر والقوت في الشعير والقمح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. يعني كأننا نلزم الناس بشيء لم يلزمه الله تعالى به لأنه لم يكتمل النصاب في معدن معين ذهبا أو فضة. ومثله يعني البقر والإبل لا يجوز أن نكمل نصاب البقر بالإبل أو الإبل بالبقر، لأننا إذا قلنا ذلك ألزمنا الناس بما لم يلزمه الله تعالى به لأنه لم يكتمل النصاب في ذلك المال. قال ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده 10 دنانير أي 110 درهم من الفضة فلا زكاة عليه، لأن النصاب هو 200 درهم، لأن الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة أي تزكى وحدها. المسألة الخامسة التي لم يسعفني الوقت للبحث فيها في زكاة الحلي. قالوا لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي، في زكاة الحلي المعد للإدخار والكراء، يعني الكنز يعني الذهب المكنوز أو الفضة المكنوزة، هذا متفق عليها. وكذلك الذهب إذا أعد للإيجار ويزكى زكاة الإيجار عرض التجارة. والخلاف هو في الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة في يديها، هل يزكى أو لا يزكى؟ على قولين، منهم من قال بوجوب الزكاة ومنهم من لم يقل بذلك. لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والكراء، وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه صورة حيوان. أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة زكاة فيه، وهذا رجحوا أحد القولين بوجوب الزكاة واستدلوا على هذا بأدلة، وهذا ما هو ما رجحه شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، أن الذهب المستعمل يجب فيه الزكاة، وما عليه بن باز الشيخ بن باز رحمه الله. أولا لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره، يعني يشمل الملبوس وغير الملبوس. ثانيا ما رواه أهل السنن، وهذا أصرح دليل في هذا الموضوع، وأن الزكاة وأن الذهب المعد للاستعمال فيه الزكاة، أو الذهب الملبوس فيه الزكاة. ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي إن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان، يعني سوارين، مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أتؤدين زكاة هذا، يعني ابنتك؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره. ثالثا ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المسألة الثالثة في زكاة عروض التجارة، العروض جمع عرض، وعرض جمع عرض وعرض، وهو ما عده المسلم للتجارة من أي صنف كان، سواء ذهب أو فضة أو سيارات أو غيرها، وهو عم أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعني لا يكون مستقر عند صاحبه، بل يعرض يكون معروضا ثم يزول، أي بالبيع. فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين. والزكاة فيه أي في عروض التجارة واجبة لعموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا شك أن عروض التجارة مال. وشروط الزكاة في عروض التجارة، أولا أن يملكها بفعله، كالشراء وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. ثانيا أن يملكها بنية التجارة، سواء ذهب أو فضة أو غيرها، يملكها بنية أن يتاجر فيها. ثالثا أن تبلغ قيمتها نصابا بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة. فإذا حال عليها الحول عرض التجارة قومت بأحد النقدين، أي بالذهب، أي قيمتها بالذهب أو بالفضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر، والاعتبار في التقييم لما اشتريت به العروض، لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، وإنما العبرة بقيمتها وتمام الحول. يعني مثال ذلك، لو اشترى الشخص مجموعة من الدبابات مثلا النارية بقيمة مثلا 50,000 ريال، وتاجر فيها مدة سنة، فصارت قيمتها، ارتفعت قيمتها، فتزكى القيمة المرتفعة، يزكي بالقيمة المرتفعة، يعني بقيمة يعني المال الذي يباع به تلك الدبابات أو تلك البضاعة. فإذا ارتفعت القيمة تزكى القيمة الأخيرة، بالقيمة الأخيرة لا تزكى بالقيمة الأولى، ولأن هذا فيه يعني حظا للفقراء، فيستفيد الفقراء من المال أفضل من أن يكون أن تخرج الزكاة بما اشتريت به من يعني من المال الأول الذي اشتريت به تلك البضاعة. فالعبرة بارتفاع القيم، فإذا ارتفعت قيمة تلك السلع فإنها تباع بارتفاع، يعني تزكى بعد ذلك الارتفاع. وإذا نزلت القيمة فإنها تزكى بما عليه أم عليها قيمتها في ذلك الوقت بعد مرور عام. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.